أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقتنا الجديدة من كتاب 40 حديثا عن الإمامين الصادقين عليهما السلام، والتي سنبدأ فيها بعرض شرح الإمام الخامنئي دام ظله للحديث الأول الذي اختاره لنا، فيقول: ورد في كتاب الكافي للشيخ الكليني عن الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم، قال: القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه، قال: وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط. وفي شرح الإمام دام ظله للحديث يقول:
لقد ذيل الإمام عليه السلام قوله تعالى في سورة الشعراء المباركة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ببيان أن القلب السليم هو القلب الذي يلاقي الله في الوقت الذي ليس فيه لأحد محل سوى الله، ليس متعلقا بأحد، إذ إن تعلقه منحصر بالله عز وجل. طبعا هذا الأمر لا يتعارض مع محبة الأبناء والأهل والأمور التي يحبها الإنسان، فما دام أنه ليس هناك تعلق فلا مشكلة في المحبة، أما إذا كان هناك تعلق فسيكون هذا الحب في عرض محبة الله تعالى، وعندها يصبح مضراً. إذن الأصل هو الحب الإلهي. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ينبغي أن تكون موارد هذه المحبة كلها ضمن شعاع محبة الله، فيغلب الحب الإلهي على قلب الإنسان. قال: وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط. القلب الذي يكون فيه شرك أو شك، شك في ذات الله المقدسة، شرك بمعنى أن يعتبر أن لإنسان غيره دخال في شؤونه إلى جانب الله عز وجل، هذا القلب فاقد القيمة. لذلك يمكن أن يفهم من هذه الجملة أن المراد من ليس فيه أحد سواه ليس الحب لعباد الله وأولياء الله وللأقارب والأولاد، بل المراد أن لا يرى الآخر مؤثراً ودخيلاً في شؤونه وحياته إلى جانب الله تعالى.
من حديث الإمام الصادق عليه السلام عن القلب السليم ننتقل وإياكم مستمعين إلى الحديث الثاني الذي اختاره لنا الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله من كتاب الكافي، ليبين لنا عبره دعامة مهمة جدا لثبات أقدامنا وقربنا من الله عز وجل. وجاء فيه يقول الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام: ما من شيء إلا وله حد ينتهي إليه إلا الذكر، فليس له حد ينتهي إليه. وفي شرح الإمام دام ظله للحديث يقول:
إن الفرائض والأحكام الإلهية جميعاً لها حد ولها مقدار، يجري التكليف عند بلوغه، إلا الذكر فليس له حد ينتهي إليه. فالذكر لا حد له، لا مقدار له، فإن وصلنا إليه نقول هذا كاف، لا لزوم للمزيد. ثم يوضح عليه السلام قائلا: فرض الله عز وجل الفرائض، فمن أداهن فهو حدهن. ثم يقول: وشهر رمضان فمن صامه فهو حده. فعندما ينتهي شهر رمضان تكونون قد أديتم ما عليكم من فريضة إلى حدها، والحج فمن حج فهو حده، ومن يتم مناسك الحج ويؤديها يكون قد أوصل هذه الفريضة إلى حدها. هذا إذا قرأنا كلمة فهو حده في كلتا الروايتين بفتح الدال، كما يجوز أن نقرأها بضم الدال فهو حده، إلا الذكر فإنه ليس كباقي الفرائض. ثم إنه سلام الله تعالى عليه لم يذكر باقي الفرائض، مثلا عندما تعطون الزكاة بالمقدار الذي حدده الشرع تكونون قد أسقطتم عنكم الواجب، وهكذا الخمس وصلة الأرحام وغيرها من الفرائض والواجبات، إلا الذكر، فإن الله عز وجل لم يرضى منه بالقليل ولم يجعل له حدا ينتهي إليه. ثم تلا عليه السلام قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فهذه هي أهمية الذكر. ثم يقول الله تعالى في الآيات التالية: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وفي تفسير هذه الآية يقول المرحوم العلامة الطبطبائي رضوان الله عليه في تفسير الميزان: إن قوله تعالى هو الذي يصلي ورد في مقام التعليل لفعل الأمر اذكروا الله ذكرا كثيرا، أي إن الله أمركم بالذكر الكثير ليكون ذلك سببا لتشملكم أيها المؤمنون صلواته. ليس صلوات الله فحسب، بل صلوات الملائكة أيضا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، والصلاة من الله تعالى بمعنى الرحمة، ومن الملائكة بمعنى الاستغفار للمؤمنين. وفي هذا يقول القرآن الكريم: ويستغفرون للذين آمنوا.
ثم يسأل الإمام الخامنئي دام ظله: لماذا ترسل الذات الإلهية المقدسة وكذلك ملائكة الله عليكم هذه الرحمة وهذه الصلوات وهذا الاستغفار من عالم الغيب والملأ الأعلى؟ يجيب الإمام الخامنئي عن سؤاله قائلا:
يأتي الجواب في الآية التالية: ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقصة هذه الظلمات وهذا النور قصة طويلة ومفصلة. إنها الظلمات في فكرنا وفي قلوبنا وفي أخلاقنا، والنور في مقابل هذه الأمور. إن العمل أيضا يمكن أن يكون ظلمانيا ويمكن أن يكون نورانيا، وكذلك فكر الإنسان وعقله وعقائده يمكنها أن تكون نورانية أو ظلمانية. الأمر نفسه بالنسبة إلى أخلاقه وصفاته، وهكذا الحركة الاجتماعية للشعوب، فهي إما أن تتجه نحو الظلمات وإما نحو النور. إذا تغلبت الشهوات على أمة ما أو بلد ما أو هيئة حاكمة أو فرد ما، واستولى عليهم العنف الحيواني وحب الدنيا والحرص عليها، فهذه ظلمات، وستكون الحركة ظلمانية. وكذلك فإن الاتجاه والهدف ظلمانيان. وأما إذا ما غلبت القيم المعنوية وتعاليم الدين والصفات الإنسانية والفضائل الأخلاقية وحب الخير والصدق، فإن هذه هي النورانية، وهذا ما يدعون إليه الإسلام والقرآن. إن الله تعالى وملائكته إنما يعدوننا ليخلصونا من تلك الظلمات ويدخلون ساحات النور، ولهذا السبب جاء الأمر بالإكثار من ذكر الله. إن الذكر يلعب دور المدافع عن قلوبنا وذواتنا مقابل هجمات تلك الأهواء والنزوات. إن قلوبنا وأرواحنا سريعة التأثر بالأشياء من حولنا، ويمكن أن تنجذب لمختلف المغريات. فإذا ما أردنا لهذا القلب الذي هو عرش الله وأسمى ما في الإنسان أن يبقى سليما وطاهرا، فلا بد له من حافظ ومدافع، وهذا الحافظ هو الذكر. إن الذكر لا يدع القلب هدفا سائغا لهجمات الأهواء النفسية الضارية، ويحميه من الفساد ومن الانغماس في مستنقع المغريات المضلة. لقد صادفت رواية رائعة في هذا الصدد تقول: الذاكر في الغافلين كالمقاتل في الفارين. ففي ميدان الحروب نجد مقاتلا يستميت في الدفاع، ويفرغ كل طاقاته لتوجيه ضربة قاسمة للعدو وصد هجماته، كما نجد جنديا آخر يلوذ بالفرار ولا يحتمل ضراوة المعركة فيتخلى عن ساحة القتال للعدو. لاحظتم التشبيه والتناظر في الرواية؟ فكما أن المقاتل يصد هجمات الأعداء ويدافع عن ثغور البلاد، كذلك الذكر يدرأ الأخطار عن ثغور القلب وحدوده. ولذلك نجد الله تعالى يقول في إحدى آيات الجهاد: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. عندما تواجهون الأعداء في ساحات الجهاد اثبتوا وأكثروا من ذكر الله، فإن هذا الذكر ينفعكم. ثم يقول: لعلكم تفلحون، حيث رتب النصر والفلاح على الثبات وذكر الله تعالى. لماذا الذكر؟ لأن الذكر يقوي القلوب، فإذا قويت القلوب رسخت وثبتت الأقدام. هذه الحال في ساحات الحرب، فالقلوب الضعيفة تفر من المعركة قبل فرار الأقدام إلى الخطوط الخلفية للجبهة. فالقلوب هي التي تدفع الأبدان إلى الفرار، فإذا ما ثبتت القلوب ثبتت الأبدان. عليكم بذكر الله في جميع ساحات الحرب، سواء العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية أو الإعلامية، لأنه يؤدي إلى التوفيق والفلاح. إن ذكر الله هو دعامة لثبات القدم. وعلى هذا فإن الذكر يساعدنا في السير قدما على ذاك الصراط المستقيم، ونحو ذاك الهدف الذي رسمناه لأنفسنا كمسلمين ومؤمنين وأتباع لمدرسة راقية تتوق لتشييد صرح شامخ للإسلام ينبئ بازدهار الحضارة الإسلامية في المستقبل والقرون القادمة. لابد لنا من الذكر حتى يتسنى لنا المضي قدما في هذا الطريق.
مجددا يطرح الإمام الخامنئي دام ظله السؤال التالي: فما هو الذكر؟ ويجيب:
هناك روايتان، إحداهما عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام، والثانية عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام، وهي ما لفت انتباهي. يقول الإمام الباقر عليه السلام: ثلاث من أشد ما عمل العباد، أي من أصعب الأعمال والتكاليف التي يؤديها المؤمن، وأهمها: الأمر الأول إنصاف المؤمن من نفسه، أي أن ينصف الإنسان الآخرين، بمعنى إذا دار الأمر بين إنكار الحق من أجل مصلحته الذاتية أو تجاهل المصلحة الذاتية من أجل إحقاق الحق يختار الثاني، أي إنصاف الخصم من أنفسنا وإحقاق حقوقه إذا كان الحق في جانبه حتى لو استوجب ذلك التحقير، وهذا عمل صعب لكنه مهم. يقول الإمام الصادق في الرواية الثانية: وذكر الله في كل المواطن. إلا أن المثير للانتباه في هذه الرواية هو توضيح الإمام لذكر الله بالقول: أما إني لا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذا ذكر لفظي وإن كان هذا من ذاك، وإن كان هذا يعتبر من الذكر أيضا وهو مطلوب وله شرفه وقيمته الكبيرة، لكنني لا أقصد هذا النوع من الذكر فقط، وإنما ذكره في كل موطن إذا هجمت على طاعته أو معصيته. فالتعبير بالقول هجمت ورد في الرواية التي اطلعت عليها، وإن كنت أظن أنها تصحيف عن هممت، وهو الأرجح باعتقادي، أي عندما تهم بالطاعة أو تهم بالمعصية تذكر الله.
بذكر الله عز وجل نصل إلى ختام حلقتنا هذه، والتي شرح لنا فيها الإمام الخامنئي دام ظله حديثين للإمام الصادق عليه السلام. وقد استخلصنا من الحديث الأول أن القلب السليم هو القلب الذي يلاقي الله في الوقت الذي ليس فيه لأحد محل سوى الله. ومن الحديث الثاني أن الفرائض والأحكام الإلهية جميعاً لها حد ومقدار يجري التكليف عند بلوغه، إلا الذكر فليس له حد ينتهي إليه. نلقاكم في حلقة جديدة وأحاديث جديدة بإذن الله.